بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي يتم التعليق فيه على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر: وعنه، ويعني بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وأتمنى أيها الأحبة الأفاضل أن تنتبهوا لما جاء في الحديث: وهو قائم يصلي، وأيضا يقللها، وأيضا وهي ساعة خفيفة. سنرجع إلى هذه الجمل بعد قليل. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه، ويقصد بأبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. عندنا حديث، بارك الله فيكم، حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل جاء من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه مرفوعة. مخرمة ابن بكير يروي عن والده، ووالده يروي عن أبي بردة، وأبو بردة يروي عن والده وهو أبو موسى الأشعري. وأعل بأن مخرمة لم يسمع من والده، وإنما هو كتاب وجده من كتب والده التي كتب فيها الحديث. وأعل أيضا بأن هذا تحديد الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام هذا من قول أبي بردة، وليس من قول أبي موسى الأشعري، ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عند ابن أبي شيبة من حديث من طريق أبي بردة قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة فقلت: هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة، فمسح رأسي وبارك علي وأعجبه ما قلت. هذا قول لجماعة من أهل العلم. إذن أي، وبعض أهل العلم طبعا يقوي هذه الرواية ولا يعل هذه الرواية. حديث عبد الله بن سلام أيها الأحبة الأفاضل جاء أن هذا الحديث لفظه قال عبد الله بن سلام: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. يعني إلى الآن لم يتم تحديد وذكر هذه الساعة. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة؟ فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قال: قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبس إلا الصلاة فهو في صلاة. هذه الرواية قد تبين، سلمكم الله، أن كل هذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لننظر في رواية أحمد. قال عبد الله بن سلام: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو في الصلاة فيسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه ما سأله. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدق رسول الله. قال أبو النضر: قال أبو سلمة، أبو سلمة الآن يسأل عبد الله بن سلام، سألته أي ساعة هذه؟ قال: آخر ساعات النهار. فقلت، قال أبو سلمة: إنها ليست بساعة صلاة. فقال: إن العبد إذا بلى إن العبد المسلم في صلاة إذا صلى، ثم قعد في مصلاه لا يحبسه إلا انتظار الصلاة. إذن تحديد الساعة ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما حديث جابر بن عبد الله فإسناده حسن، ورجح ابن رجب الحنبلي أن الرواية هذه موقوفة على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فإذا بارك الله فيكم، قال العقيلي في الضعفاء: والرواية في فضل الساعة التي في يوم الجمعة، في فضل الساعة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التوقيت، تحديد الساعة، هل يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فالرواية فيه لينة. أما التحديد فالرواية فيه لينة. طيب، عندنا مسألة. قال الحافظ ابن حجر هنا: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. قال بعض أهل العلم أن هذه الساعة رفعت لا يعلم متى هي، وقال بعضهم هي في جمعة واحدة في السنة، وقال بعضهم هي مخفية طيلة اليوم، وقال بعضهم أنها من طلوع الشمس إلى الغروب، وقال بعضهم هي بين الخطبتين، وقيل غير ذلك. وأقوى الأقوال في هذه الساعة قولين. القول الأول أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. والقول الثاني هو قول عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، فعند ابن المنذر في الأوسط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. إذن هذا قول عدد من الصحابة. قال الترمذي وقال أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس. يعني لاحظوا، ذكر أن أكثر الأحاديث أنها في الساعة الأخيرة من عصر الجمعة، وترجى أيضا بعد زوال الشمس، بعد أذان الظهر، أذان الجمعة إذا زالت الشمس. الحافظ النووي في كتاب الأذكار ماذا يقول؟ والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة. طيب، هذا القول أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة، هل عليه أدلة؟ نعم، منها بارك الله فيكم حديث الباب، حديث أبي هريرة. ومن هذه الأدلة أيضا حتى يبين لك أن هذا القول له قوة، فهذا الوقت ينبغي استغلاله في الدعاء. من هذه الأدلة أيضا جاء عن أبي بردة قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن الساعة التي في الجمعة، فقلت: هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة، فمسح رأسي وبارك علي وأعجبه ما قلت. إذن عبد الله بن عمر أقره على هذا الجواب، والله تعالى أعلم، الإسناد صحيح. طيب، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد فيه ضعف يسير عن موسى ابن يزيد ابن موهب ويقال له أبو عبد الرحمن الأملوكي، هكذا يقال له. عن أبي أمامة قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات، إذا أذن المؤذن أو الإمام على المنبر أو عند الإقامة. وأيضا بارك الله فيكم، جاء عند الطبراني في الدعاء وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها للعبد المؤمن يوم الجمعة، فقال إنها بعد بزيغ الشمس، وبعضهم يكتبها بعد زيغ الشمس، ميل الشمس عن وسط السماء، يشير إلى ذراع. قال أبو ذر: فإن سألتيني بعدها فأنت طالق. يعني الظاهر أن أكثرت عليه المسألة جدا، فقال: لا تسأليني عن هذا، واستغلي يوم الجمعة في الطاعة وفي الخير. قال ابن رجب الحنبلي: وهذا القول أعني أنها بعد زوال الشمس إلى انقضاء الصلاة، أو أنها ما بين أن تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها، أشبه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها شيء إلا أعطاه إياه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكون الإنسان في هذا الوقت في وقت صلاة، وهذا متى يكون؟ بعد زوال الشمس. فإن أريد به صلاة الجمعة كانت من حين إقامتها إلى الفراغ منها، وإن أريد به صلاة التطوع كان من زوال الشمس إلى خروج الإمام، فإن هذا وقت صلاة تطوع. وإن أريد بها أعم من ذلك وهو الأظهر، دخل فيه صلاة التطوع بعد زوال الشمس وصلاة الجمعة إلى انقضائها. يعني الإنسان يجلس يتنفل إلى حين صعود الإمام على المنبر، فهذا الوقت مع صلاة الجمعة ودعاء الخطبة يرجى فيه إجابة الدعاء، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة. قال ابن عبد البر في التمهيد: والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله. قال: ولقد أحسن عبيد بن الأبرص حيث قال: من يسأل الناس يرحموه، وسائل الله لا يخيب. من يسأل الناس؟ الناس قد تستذل والعياذ بالله، ومن سأل الله فإنه لا يخيب أبدا بإذنه سبحانه وتعالى. فائدة. قال العراقي أبو زرعة في طرح التثريب: قال والدي، الحافظ العراقي شيخ الحافظ بن حجر، قال والدي في شرح الترمذي: وإن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورضى الله تعالى عنه، لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال، فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد، كما قال عبد الله بن عمر: إن طلب حاجة في يوم يسير. يعني من كان يريد المطالب العظيمة سيجعل لهذا المطلب عمره كله يدعو الله عز وجل، فكيف هو يعلم أن في يوم الجمعة ساعة مستجابة؟ ألن يفرغ جزء من وقته لدعاء الله عز وجل؟ لذلك قال الحافظ النووي: ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء مصادفة ساعة الإجابة. ومن عجائب ما جاء من الأخبار في الدعاء في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة في كتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى الصلت ابن بسطام، قال الآن ابن أبي الدنيا يقول: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني زكريا بن عدي قال: كان الصلت ابن بسطام يجلس في حلقة أبي خباب يدعو من بعد العصر يوم الجمعة، قال: فجلسوا يوما يدعون وقد نزل الماء في عينيه فذهب بصره، فدعوا وذكروا بصره في دعائهم، فلما كان قبيل الشمس عطس عطسة فإذا هو يبصر بعينيه وإذا الله قد رد بصره إليه. قال زكريا: فقال لي ابني، فقال لي ابنه، قال لي حفص بن غياث: أنا رأيت الناس عشية إذ يخرجون من المسجد مع أبيك يهنئونه. إذن دعوا الله عز وجل بأن يرجع إليه بصره، فأرجع الله عز وجل إلى هذا الرجل البصر، وقد اجتهدوا في الدعاء له في الساعة الأخيرة من عصر الجمعة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. حديث جابر إسناده ضعيف جدا، وكذلك حديث سمرة إسناده ضعيف جدا. عندنا مسألة: الدعاء في آخر خطبة الجمعة. جمهور أهل العلم أن هذا الدعاء مستجاب، أو أن هذا الدعاء مستحب. جمهور أهل العلم أن الدعاء في آخر خطبة الجمعة مستحب. ومذهب الشافعية أنه ركن من أركان الخطبة، لابد من الدعاء في آخر خطبة وجوبا. والصواب والله أعلم أن الدعاء عموما سنة. الشافعية يرون وجوب الدعاء للمسلمين والمسلمات في آخر الخطبة، والصواب والله أعلم أن الدعاء سنة وليس بواجب. والدليل جاء عن عمارة ابن رؤيبة في صحيح مسلم، قال رأى أنه رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. يعني عمارة ابن رؤيبة رأى بشر ابن مروان يدعو، هذا الأمر الأول، رافعا يديه على المنبر، فأنكر عليه رفع اليدين ولم ينكر عليه الدعاء. فإذا الدعاء والله أعلم في خطبة الجمعة عمل طيب ومستحب، وهذا كما ذكرت لكم قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي معتدلة. وعن جابر بن سمرة أيضا في صحيح مسلم قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. طيب، لفظ أبي داود للخبر ما هو؟ عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. ولو تلاحظون أن اللفظ الذي ذكره الحافظ بن حجر يختلف عن لفظ أبي داود، وهذا اللفظ ماذا؟ إسناده حسن. هذا اللفظ إسناده حسن. طيب، ومرت معنا هذه المسائل في الدرس الماضي. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. أما حديث طارق بن شهاب الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح، وهذا الخبر من مراسيل الصحابة. يعني طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فسمع هذا الخبر عن طريق صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومراسيل الصحابة مقبولة. وجاء عند الحاكم أن هذا الخبر من رواية طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الرواية غير محفوظة، وهم وخطأ هذه الرواية. قال البيهقي في السنن الكبرى: ليس بمحفوظ. وأيضا الحافظ بن حجر يقول بأنها زيادة شاذة كما في إتحاف المهرة. حديث عبد الله بن عمر الرواية المرفوعة ضعيفة، ولا تصح. وقد ثبت هذا اللفظ موقوفا على عبد الله بن عمر، وسيأتي معنى اللفظ الموقوف. إذن الموقوف صحيح، ولكن اللفظ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. مسألة: هل على النساء جمعة؟ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ألا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. إذا الجمعة لا تجب على النساء بالإجماع. وحكاه أيضا، حكى الإجماع ابن بطال والخطابي وابن قدامة. مسألة: هل تجب الجمعة على العبيد؟ باتفاق المذاهب الأربعة أنه لا جمعة عليهم، وذهب أحمد في رواية أن الجمعة واجبة عليه إذا أذن له سيده، والصواب أن الجمعة لا تجب عليه، والله تعالى أعلم. والدليل حديث طارق بن شهاب، حديث الباب. طيب، هل على الصبي جمعة؟ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة. وقال أيضا وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. مسألة: هل على المسافر جمعة؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوله ليس على مسافر جمعة فإجماع لا خلاف فيه، وصح هذا عن ابن عمر كما رواه ابن المنذر في الأوسط فقال لا جمعة على المسافر، وذهب بعض السلف أن على المسافر جمعة، والصواب هو القول الأول. فائدة: لو صلى من لا تجب عليه الجمعة الجمعة فذلك مجزئ عنه بالإجماع، كما مر معنا كلام ابن المنذر في أن النساء لو صلينا الجمعة فإن ذلك يجزئ عنهن. وقال ابن قدامة في المغني: تجزئهم الجمعة عن الظهر ولا نعلم في هذا خلافا. فائدة: حضور المسافر للجمعة أفضل. قال في مختصر الخيرقي: والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل. نعم أيها الأحبة الأفاضل، من كان في الطريق وهو مسافر لا يجب عليه أن يحضر الجمعة، ولكن أحيانا يمكث الإنسان في بلد يومين أو ثلاثة ويسمع خطبة الجمعة ولا عذر له في ترك الجمعة، يعني ما عنده ارتباط علاج أو غيره أو كذا، فهذا يحضر الجمعة ولا يفرط فيها، والله تعالى أعلم. مسألة: ما حكم السفر بعد الزوال يوم الجمعة؟ قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها. وفي المسألة خلاف، ولكن هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصواب، ويقيد ما لم تكن ضرورة. يعني رجل من الشارقة يريد التوجه إلى أبو ظبي، أذن عليه أذان الخطبة وهو في الشارقة، فنقول له اذهب وصلي صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: أنا أريد أن أدرك الغداء عند أقوام دعوني على الغداء في ظهر الجمعة. نقول: لا يجوز لك هذا، اذهب وصلي صلاة الجمعة. ويقيد هذا بالضرورة: رجل توقيت رحلة يوم الجمعة الساعة 12:30 وهذا هو وقت الأذان، فنقول هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. أما لو كان هو يقود السيارة فالأمر سهل ويسير بإذن الله عز وجل. مسألة: ما حكم السفر يوم الجمعة؟ ليس بعد أذان الخطبة، لا، صبح الجمعة، ما حكم السفر؟ في مصنف عبد الرزاق عن الأسود ابن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه أهبة السفر، فقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا، فاخرج ما لم يحن الروح. يعني إذا ما أذن المؤذن أخرج، إذا أذن المؤذن للخطبة لا تخرج، واذهب وروح إلى المسجد. وثبت عن عائشة عند ابن أبي شيبة: إن أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. وأيضا عن خيثمة بسند صحيح عند ابن أبي شيبة كانوا يستحبون إذا حضرت الجمعة ألا يخرجوا حتى يجمعوا، يعني الأحسن أن تحضر الجمعة، لكن لو خرجت في يوم الجمعة لا شيء عليك ولا حرج عليك. فائدة، قال ابن رجب، قال ابن المنذر: لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار يوم الجمعة إلى أن تزول الشمس وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء. طيب، ثم قال: وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، والخبر ضعيف ولا يثبت. فيه محمد ابن فضل ابن عطية وهو ذاهب الحديث، بل قال ابن معين كذاب. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، قال ابن خزيمة: هذا الخبر عندي معلول. فالصواب الخبر لم يروه ابن خزيمة، رواه البيهقي في الكبرى، ولكن ابن خزيمة يعل الخبر. قال: وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود، وإسناده حسن، إسناده حسن. وأذكر لكم نص الخبر كاملا. قال الحكم ابن حزن: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع لنا بخير، أو فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون. فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. انظروا كيف كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. والخبر حسن. فائدة: يسن استقبال الخطيب في خطبة الجمعة في قول جمهور أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون فيه. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: ولا يصح في هذا الباب شيء، لكن الخطيب إذا تكلم استقبله. لذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: كل واعظ قبله، يعني إذا تكلم الإنسان استقبله، وهكذا يكون الإنسان. طيب، من تبويبات البخاري في صحيحه: باب يستقبل الإمام القوم، الإمام يستقبل الناس، واستقبال الناس الإمام إذا خطب. ثم أورد تحته: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. ثم ذكر حديث عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، قال: وجلسنا حوله. كيف سيكون حوله؟ أي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فيستقبل الناس. قال ابن رجب في الفتح: أما استقبال الإمام أهل المسجد واستدباره القبلة فمجمع عليه أيضا، والنصوص تدل عليه أيضا، فإنهم يخاطبهم ليفهموا عنه أيضا. هكذا يقول ابن رجب. مسألة: مسك العصا أثناء الخطبة. قال القرطبي أبو عبد الله في التفسير: والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على عصا أو سيف. في مصنف عبد الرزاق عن عروة بن الزبير قال: رأيت عبد الله بن الزبير يخطب وفي يده عصا. وأيضا في صحيح مسلم في حديث الجساسة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وطعن بمخصرته في المنبر، مخصرته أي العصا، يعني الخطيب لو مسك العصا لا حرج عليه في ذلك. والله تعالى أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.